نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعث برياض في الجنة
بين القرآن
بين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج قرآن وسنة، ونتكلم في هذا البرنامج المبارك في سلسلة مباركة تجمع بين التأصيل العلمي والأسلوب الوعظي، سلسلة حال المسلم عند الفتن، والتي يحاضرنا فيها فضيلة الشيخ أيمن زكي ندى، ضيفي وضيفكم، أرحب به. مرحبا بك فضيلة الشيخ أيمن، نورت البرنامج والحلقات، وأسأل الله عز وجل أن يجعل يجري الحق على لسانك ويدك، وأن ينفع الله بك وبعلمك، اللهم أمين. أحبتي في الله، حلقة اليوم حلقة خاصة، حلقة مميزة، حلقة تحت عنوان فتنة الحكم بغير ما أنزل الله. كثير من الناس الآن في هذه الآونة بالتحديد عندهم فزاعة رهيبة جدا من الحكم بما أنزل الله وحكم الشريعة الإسلامية، يقول لك لا، وفي ناس يقول لك احنا مش عايزين الدين يحكمنا ومش عايزين الشرع يحكمنا، وفي بعض الليبراليين يقول لك لا، احنا بنحب النبي وبنحب الإسلام بس بلاش الدين يحكمنا، يعني نحكم تبقى دولة دينية بس نحكم زي ما النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحكمنا بس بلاش الدولة الدينية. حصلت فزاعة وحصلت اتهامات، والناس بيحكموا على الإسلام من قبل بعض الأشخاص. النهاردة بإذن الله تعالى نفتح الملف ده مع فضيلة الشيخ أيمن. شيخنا، في البداية عايز من حضرتك تقول لنا استعراض بماذا ابتليت الأمة وكيف أصيبت الأمة لما تحكمت لغير شرع الله عز وجل. تفضل فضيلة الشيخ.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
الله. وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب.
بداية أود أن أبين لإخواني الفرق بين شرع الله عز وجل وبين حدود الله عز وجل.
جميل.
ذلك أن شرع الله عز وجل هو الأوامر التي أمر الله عز وجل بها، والنواهي التي نهى الله جل وعلا عنها في كتابه، وعلمت من سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
أما الحدود فهي تأتي لكي تحافظ على الأوامر والنواهي.
نعم.
وأعطي مثال على ذلك، فالله جل وعلا حرم الزنا.
نعم.
فمن وقع في جرم الزنا يأتي الحد.
تمام.
لكي يقول له توقف، فقد وقعت في شيء حرمه الله، وفي كبيرة نهاك الله عز وجل عنها، فيأتي الحد هنا لكي يوقف الإنسان ولكي يوقف الشهوة من أن تتجاوز حدود الحلال.
نعم.
فيأتي الجلد أو الرجم، والذي يتعدى حدود الله عز وجل في الرزق فتمد يده إلى الحرام، فقد تجاوز حدود الله في طلب الرزق الحلال ومدت يده إلى الحرام.
نعم.
هنا تأتي الحدود لتقول له قف وتوقف، لقد تجاوزت حدود الشرع.
نعم.
ويأتي الحد لكي يطهره بقطع اليد، حتى يطهر المجتمع من أمثال هؤلاء، وهكذا.
طب ما شيخنا يقول لك ده انتهاك لحقوق الإنسان، زي ما أقطع إيد الناس، ده ينفع؟
الذي يقول ذلك يزن ما يحدث لعامة الناس إذا حدث له. فالذي يستكثر أن يجلد الزاني أو أن يرجم فليضع نفسه مكان هذا الذي صنع فيه ذلك وانتهك عرضه.
أحسن. وهو خايف ليه طيب؟
نعم.
هو خايف ليه من تطبيقه؟
أظن قد ذكرت في المحاضرة منذ عدة محاضرات.
نعم.
درست هذا المثل لهذا الرجل الذي كان يعترض على حد الرجم في الإسلام.
نعم.
ورجل كان ملحد غير مسلم.
نعم.
كان روسي.
نعم.
ودار بيني وبينه هذا الحوار. فقال: ما هذه الغلظة؟ كيف يأمركم دينكم بأن ترجموا الناس لا لشيء إلا لأنهم يريدون أن يعيشوا بتحرر ويحققوا ما يريدون؟ كأنه يعترض على حد الرجم في الإسلام. فقلت له: من أي الأماكن أنت؟ فقال: أنا من ولاية كذا في روسيا.
تمام.
فقلت له: ماذا لو أخبرتك الآن أنه جاء لي اتصال وقالوا أن رجلا قد اعتدى على بيتك وانتهك حرمة زوجتك، ماذا ستفعل؟
أقتله.
فقال: والله أحدث ذلك وانتفض من مكانه. فقلت له: إلى أين؟ قال: سأذهب وأقتل.
يا الله.
قلت: هكذا يقول الله عز وجل؟ فعلى أي شيء تعترض؟ فقلت له: وماذا لو رأيت أحد الناس يريد أن يسطو على بيتك ويأخذ أموالك عنوة؟ فقال: أقطع هذه اليد. قلت له: أنت
الله.
تجيب بفطرتك. لأن فطرة الله عز وجل التي فطر الناس عليها إنها فطرة الإسلام.
أنطقه الله.
نعم. فأنطقه الله عز وجل دون أن يدري. لأن شريعة الله عز وجل توافق الفطرة السوية. فمن يرفض شرع الله عز وجل فكأنه خرج عن نطاق الفطرة. لذلك أمرنا الله عز وجل أن نتبع شريعته. وأمر ربنا جل وعلا أن نتحاكم لشرعه. العجيب أنني عندما دخلت في حوار، الحمد لله هذا الرجل كاد أن يدخل في الإسلام وأظنه أنه دخل في الإسلام وعدني بذلك،
الحمد لله،
غير أنه عندما أردت أن أقنعه وأن يعني لأنه يتخاطب بمنطوق عقلي هو لا يقتنع بالنص، أمثال هؤلاء لا تستطيع أن تقنعهم إلا بالنقل العقلي. فقلت له: هل سبق لك أن قمت بتشغيل أي من الأجهزة؟ فقال: نعم، أي جهاز عندما أريد أن أشغله فإنني لا أشغله من تلقاء نفسي، ولكن أبحث عن هذا الكتاب المرفق بهذا الجهاز اللي هو الكتالوج، وأقوم بقراءته قراءة جيدة متأنية لأنظر كيف أستطيع أن أشغله وكيف أستطيع أن أتلاشى عيوب التشغيل إلى غير ذلك. فقلت له: هذا الكتاب المرفق بهذا الجهاز من الذي كتبه؟ فقال: صانع الجهاز. فقلت له: ماذا لو خط هذا الكتاب غير الصانع؟ قال: سيخطئ قطعا. قلت: وماذا يترتب عن هذا الخطأ؟ قال: ربما أشغل الجهاز بطريقة خاطئة ويترتب عنها أن يعطل هذا الجهاز أو يحرق. فقلت له: إذن أنت لا ترضى لغير من صنع هذا الجهاز أن يتدخل في تشغيله وفي طريقة التشغيل؟ قال: نعم. قلت له: فكيف بالذي خلق السماوات بغير عمد ترونها؟
الله الله
الله الذي خلقك، أترضى لغيره أن يسيطر على عقلك وأن يسير أمور حياتك؟ فتوقف الرجل وقال: نعم. قلت: أظنك تقول أنني خلقت من غير شيء. فقال: لا لا، لا بد أنني خلقت بيد خالق عظيم حكيم. فقلت له: لقد أنطقك الله جل وعلا بأنه بصفات من صفاته سبحانه بأنه خالق حكيم. فالإنسان بفطرته يستطيع أن يصل إلى شرع الله عز وجل، ويستطيع أن يصل إلى خالقه دون أن يدري. فتعالوا بنا أخي الكريم أن نبين ماذا خسر العالم أجمع عندما غيب شرع الله عز وجل عن العالم. عندما غيب شرع الله عز وجل عن العالم ظهر الظلم وظهر الفساد والإفساد. لماذا؟ لأن البشرية أصبحت لا تدري حلالا من حرام، فأصبح الرجل يتزوج الرجل والمرأة تتزوج المرأة. فكان مما نعانيه الآن من أمراض العصر الإيدز والزهري وغيره.
لماذا؟
لأنهم خرجوا عن شريعة الخالق سبحانه جل في علاه. فلو أنهم علموا الشرع لعلموا أن الزواج لا يكون إلا في حلة رجل وامرأة. وعلموا أنه لا يجوز يحرم على الرجل أن يتزوج رجل ويحرم على المرأة أن تتزوج امرأة مثلها. لكن عندما غيب الحلال والحرام عن العالم فخالطت الأمور وأصبح العقل يفعل ما بدا له، فحدث ما حدث من فساد وإفساد بما صنعت أيدي الناس. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. تعالوا بنا لنعلم عظمة هذا الدين. عندما كان العالم في ظل الإسلام وفي ظل الخلافة الإسلامية لم تتجرأ القوى العظمى فارس والروم حينها لم تتجرأ على أن تستقوي بقوتها وأن تظلم المظلوم. لماذا؟ لأنهم كانوا يعلمون أن لهذه الأرض قوة تسمى الإسلام لا تقبل بالظلم. عندما ضعفت الخلافة الإسلامية في التاريخ المعاصر في الدولة العثمانية عندما ضعفت، ما الذي حدث؟ كانت الحرب العالمية الأولى وكانت الحرب العالمية الثانية، وقبلها كانت الحروب الصليبية، وقبلها كانت الحروب التتارية. عندما نلاحظ أن هذه الحروب وما حدث للأمة بل ما حدث للعالم أجمع إنما كان بسبب ضعف الخلافة الإسلامية، ضعف الدولة الإسلامية. عندما تضعف الدولة الإسلامية يكون للظلم قوة. عندما تقوى الدولة الإسلامية لا مجال للظالم أن يعبث على وجه الأرض عامة. لذلك عندما في زمن عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه عندما أرسل الجيوش إلى سمرقند أرسل قائد الجيوش هناك، فنظر قائد الجيوش وكان سمرقند كان فيها جيش قوي منظم، فخشي قائد الجيوش أنه لو أغار على القوم بالنهار، لأنه من أحكام ديننا أنه لا يجوز للجيش الإسلامي أن يغير على العدو في الليل كما علمهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يغيروا على قوم بليل حتى لا يروعوا آمنهم. أمرهم الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا يقلعوا شجرا أخضرا ولا يهدموا معبدا على عابد. أمرهم الرسول صلى الله عليه وسلم ألا يقتلوا ضعيفا ولا شيخا كبيرا. هذه أخلاق الإسلام. قائد المسلمين اجتهد من تلقاء نفسه وأغار على أهل سمرقند بليل دون أن يقيم عليهم ضوابط الجهاد، فاجتمع القساوسة هناك وقالوا ليس هذا من أخلاق الإسلام. إنهم لم يدعوننا إلى الإسلام ولم يخيروننا ما بين الجزية والإسلام، فلماذا أغاروا علينا؟ واستطاعت الجيوش الإسلامية أن تسيطر على بلاد سمرقند كافة وأن ينتشر الجيش الإسلامي في كل مكان. فأرسلوا نفرا منهم إلى بيت الخلافة إلى عمر بن عبد العزيز رضوان الله عليه برسالة كتبوا فيها: أما بعد، إلى خليفة المسلمين، فإننا علمنا من دينكم ومن أخلاق شريعتكم أنكم لا تغيرون على قوم ولا تقيمون أحكام الجهاد عليهم إلا عندما تسبقونهم بالدعوة إلى الإسلام، وأنتم ما دعوتوننا إلى الإسلام. وما خيرتمونا ما بين الجزية وما بين الإسلام، وغارت جيوشكم علينا وأحدثوا بنا ما أحدثوه، ونحن نعترض على فتحكم لأنه مخالف لشريعتكم. يحتجون بشريعة الإسلام.
يا سبحان الله.
فعندما وقف أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقرأ الرسالة بكت عيناه، وفي نفس الورقة التي أرسلت إليه الرسالة كتب إلى قائد الجيوش يقول له: أما بعد، فإذا ما وصلك خطابي هذا فاعزل نفسك عن الجيش، فإنك لست عالما بأحكام الجهاد، وليتولى أمر الجيش فلان، وكان عالما من علماء المسلمين يعلم أحكام الجهاد. وأمر الجيوش أن تنتحب بأسرها إلى خارج سمرقند وأن تقام فيهم الأحكام الشرعية. ونزل الدعاة يدعون الناس إلى الإسلام أولا، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ومن كفر خيروه ما بين الجزية.
فضيلة الشيخ معنا اتصال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاك الله خيرا على هذا الموضوع. وإن سمحتم لي بهذا التساؤل، فهل لنا القول بأن لكل شريعة من شرائع الله سبحانه وتعالى حدودا علينا ألا نقربها كاتقاء الشبهات مخافة الوقوع في المحرمات؟ ذلك وفق الحديث النبوي، سمعت عن بشير عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرى حول الحمى ينشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. يعني كان خلع على قراءة الحديث كاملا. فكذلك علينا ألا نعتدي حدود الله، تلك حدود الله فلا تعتدوها، كمن يضطر إلى الأخذ ببعض من أمر حرمه الله مخافة الهلاك على ألا يطغى عما يقيمه صلبه، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإن من أعظم هذه الحدود ارتكابا هو قتل النفس ظلما، وهذه ما نجدها في قرآننا أنه قد جعل فيها القصاص حفظا للنفس البشرية. كذلك من حقوق الناس من سرقة أو زنا، فإن الشرع قام حدودا خاصة بكل ما حفظا ومحافظة على حقوق وأعراض الناس، وكل هذا من أجل سلامة المجتمع بأفراده وجماعته ومن أجل إصلاح حاله مع الله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، جزاكم الله خير. أي أن الحدود لا تقتصر على القتل والزنا وكذا، فإن بكل
شيء. نعم أحسنتي، جزاك الله خيرا. وإن شاء الله حضرتك يعني جزاك الله خيرا على هذه الحمية للإسلام، ولكن هذا سيأتي تفصيلا يا أختي، احنا لسه في بداية الموضوع، ولكن جزاك الله خيرا، ولكن هذا ما أعددناه مع الشيخ سيتكلم عن ذلك تفصيلا بإذن الله تعالى. نعم الشيخ نتفضل أكثر. يقتنع أن عندها غيرة على نعم ما شاء الله عليها، ربنا يبارك فيها،
جزا الله خيرا
وخيرا جزا.
فعندما وصلت الرسالة إلى قائد الجيوش الإسلامية في سمرقند، عزل القائد نفسه وولى من أمر به أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز.
نعم.
وبدأوا الأحكام الشرعية التي شرعها الله عز وجل للجهاد. فبدأ الدعاة يحدثون الناس بما أمر ويعرفون الناس بدين الله عز وجل.
نعم.
ودخل الناس في الإسلام، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فعندما علم الناس جيش منتصر وسيطر على البلاد كيف ينسحب ويرجع لكي يدعو الناس إلى دينه ويقيم الحجة على الناس، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، فدخل الإسلام في بلاد سمرقند بسبب شريعة الله عز وجل.
نعم.
وتحكيم شريعة الله جل وعلا.
نعم.
هذا هو ديننا.
نعم.
وهذه هي شريعتنا التي يجهلها كثير من الناس.
نعم. إذن شيخنا يعني إذا طبقنا الحكم بما أنزل الله عز وجل حتى في أمور الجهاد أو القتال، فإن ذلك إن ديننا يبين لنا الوسطية والحلم والرحمة مع الناس، هذا ما أردت أن تقوله مش كذا؟
نعم.
نعم.
نعم. لذلك كان اليهود يعلمون ذلك عن الإسلام.
نعم.
فقد اختلف أحد اليهود مع أحد المنافقين ممن ينتسبون إلى الإسلام.
نعم.
اختلفوا في أمر، فأراد اليهودي أن يتحاكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
لما علمه من عدل الإسلام ومن إنصاف سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بينما المنافق أراد أن يتحاكم إلى كاهن. وذهب هذا المنافق مع إصرار هذا المنافق، ذهب هو واليهودي إلى هذا الكاهن.
نعم.
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم،
صلى الله عليه وسلم،
ونزلت الآيات: إن الحكم إلا لله. نعم. أمر من الله عز وجل أن يتحاكم الناس إلى شرع الله عز وجل.
نعم.
قال سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيما نعم. شجر بينهم.
نعم.
في الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية،
نعم،
حدثت هذه الحروب في ظل ضعف الخلافة الإسلامية وضعف الدولة العثمانية.
نعم.
الدولة العثمانية كانت تمثل حينها الخلافة الإسلامية. أراد أعداء الإسلام،
نعم،
أن ينشروا في العالم الفكر الشيوعي أو الماركسي أو الرأسمالي. ظهرت أفكار عديدة جدا لتكون بديلة عن شريعة الإسلام، بينما حاصروا الدولة والخلافة الإسلامية حاصروها من كل جانب، فأخذوا يحومون حول كل دولة ويشغلوها بقوميات وعصبيات لكي تنفصل عن دولة الخلافة. ففي مصر مثلا أخذوا يقنعون العالم الإسلامي العرب بالعصبية العربية والقومية العربية حينها، وأخذوا غير أو المسلمين من غير العرب كالكرد وغيرهم أخذوا يعصبونهم إلى الكردية، وغيرهم من العجم أخذوا يعصبونهم إلى دولهم لكي يقسموا العالم الإسلامي كما يحدث هذا المخطط الآن. ثم إنهم أخذوا يضعفون موقف الخليفة السلطان عبد الحميد حينها، وأخذوا يلمعون القادة العسكريين. لماذا؟ لأنهم العسكري غالبا لا يعلم ضوابط الشريعة، غالبا لا يعلم أحكام الشريعة، فجعلوا هذا الرجل المسمى مصطفى كمال أتاتورك جعلوا منه بطلا قوميا، وقدموه إلى الشعب العثماني حينها على أنه بطل قومي استطاع أن يقف أمام المد الغربي لكي يضعفوا موقف الخليفة. ورجع هذا الجنرال لكي ينافس الخليفة ويحاصره في قصره وأن يأمره أن يترك الحكم. فقال له الخليفة أترك الحكم لكن لا تسقط الشريعة. فكان أول ما فعل هذا المنافق مصطفى كمال أتاتورك أنه أغلق المساجد ومنع الأذان وبدل الأحرف العربية بالأحرف الإنجليزية، وفعل ما فعله لكي تطمس أحكام الشريعة في الدولة الإسلامية. ومن حينها بدأ الغرب يتوافد على بلاد الإسلام محتلين لبلاد الإسلام لكي تبتعد الأمة عن شريعة الله عز وجل وعن منهج الله جل وعلا. التاريخ المعاصر يشهد بذلك أن الأمة تعرضت لحروب عديدة لكي يحال بينها وبين شرع الله عز وجل. لذلك أمرنا ربنا جل وعلا أن نتمسك بشرعه، وأنه لا ولن تكون للأمة عصمة، ولا ولن تنال الأمة الأمن والأمان إلا عندما تتمسك بشريعة رب الأمان سبحانه وتعالى جل في علاه. قال سبحانه: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فلن يتحقق الأمن والأمان ولن يكتب التمكين والقوة لأمة الإسلام إلا عندما تتمسك بشرع ربها وبسنة نبيها محمد صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. جزاك الله خيرا يا شيخانا. عايزين حضرتك برضو تكلمنا عن الواقع القريب في مصر، ازاي احنا خسرنا لما ما طبقناش شرع الله. بعض الناس من فنانين او من ليبراليين او من مثقفين او ممن يطلقون على انفسهم مفكرين، سمعت ذلك باذني، واحد يقول لك ايش دخل الله في السياسة، ما ينفعش تدخل الدين في الحكم، والتانية تقول لك لا المفروض ده فن، ده ابداع ملوش علاقة بالدين، الدين ده نحترمه على دماغنا ويبقى في المسجد وبس. فترد على دول ازاي يا شيخنا؟ ونقول برضو احنا اتكلمنا على الخسائر كالأمة الإسلامية ككل، ولكن اريد ان اعرف من فضيلتك ما هي الخسائر التي خسرناها في مصر تحديدا.
وهذا ما نريد بفضل الله جل وعلا ان نؤصل له في هذه الحركة، في هذه الحلقة المباركة.
نعم تفضل يا شيخ.
الا وهو فتنة الحكم بغير ما انزل الله.
نعم.
ما هو الحكم بغير ما انزل الله؟
نعم.
الحكم بغير ما أنزل الله هو تحكيم قوانين طاغوتية وضعية من صنع البشر ووضعها موضع قانون الله عز وجل وشريعة الله جل وعلا.
تمام.
هذا الحكم بغير ما أنزل الله.
تاني تعريف يا شيخنا، ويعني ايه طاغوتية عشان المشاهدين يعرفوا؟
الطاغوت هو كل من نصب نفسه حاكما ومشرعا وبديلا لشرع الله عز وجل.
جميل.
فهؤلاء الذين يحكمون بغير ما أنزل الله هم يتحاكمون إلى الطاغوت.
نعم.
والله جل وعلا يقول: وقد أمروا أن يكفروا به.
نعم.
يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فالله أمرنا أن نكفر بكل مشرع غير الله عز وجل. أمرنا ربنا جل وعلا أن نحكم شريعته وأن نحكم دينه وأن نستقيم على كتابه ومنهاجه. فهؤلاء الذين يتحاكمون لغير شرع الله عز وجل وضعوا إما ملوك وإما مشرعين ونصبوا أنفسهم ولاة على الناس يشرعون لهم ويسنون لهم القوانين ليكونون هم من يشرعون للناس،
حتى أصبحوا آلهة.
نعم. لذلك الله جل وعلا حذر أمثال هؤلاء في كتابه فقال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون، وقال سبحانه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون.
طب خلينا أسأل فضلتك، ما هو حكم من حكم بغير ما أنزل الله؟
نعم.
حكمه في الشرع؟
الحكم هو ما ذكره ربنا جل وعلا، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. يا عم الشيخ، يعني كافر كفر يخرج من الملة؟ العلماء تحدثوا في ذلك فقالوا الذي يحكم بغير ما أنزل الله إما أن يكون كافرا كفرا أكبر وإما أن يكون كافرا كفرا أصغر. إيه هو الكفر الأكبر؟ الكفر الأكبر اللي هو كفر الاعتقاد المخرج من الملة، كالذي يقول ما فيش حاجة اسمها الحكم بما أنزل الله.
تمام.
خلاص، كالذي قال أتريدون أن تعيدون إلى عصر الحمير عندما دعاه العلماء أن يتحاكمون إلى شرع الله عز وجل وأن يقيم شرع الله عز وجل. قال هذا الرجل الزعيم يعني الذي تحدث عنه الكثير، قال أتريدون أن نعود إلا عصر الحمير؟
لا حول ولا قوة إلا بالله.
وصف شريعة الله عز وجل والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل بأنه رجوع إلى عصر الحمير. هذا الذي يريد أن ينكر شريعة الله عز وجل إجمالا، يجحدها إجمالا ويصفها بهذا الوصف، فهذا والعياذ بالله كافر كفر يخرج من الملة. صنف آخر من الناس الذين يتحاكمون لغير شرع الله عز وجل، يقول أن الشرع يعني لا يليق في القرن العشرين أن نتحاكم إلى قوانين وضعت منذ يعني 1400 سنة، 14 قرن، كيف نعود إلى الوراء بهذه القوانين 14 قرن؟ فهذا يدعي أن أمر الله عز وجل الذي خلق الزمان والمكان لا يليق أن نتحاكم فيه وغير مناسب، والله عز وجل يقول ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير سبحانه وجل في علاه. الله جل وعلا هو أعلم بعباده وأعلم ما يصلحهم وأعلم ما يفسدهم، فكيف بهؤلاء يتجرؤون على الله ويتقولون على الله عز وجل ويدعون أنهم أكثر فهما من شريعة الله عز وجل. ومن الناس من هؤلاء الذين كفروا كفر اعتقاد كفر أكبر أنهم يظنون أن قوانين البشر خير من قوانين الله عز وجل. إن القوانين الوضعية الفرنسية هي التي أوصلت فرنسا وهي التي أوصلت أمريكا، وليتهم علموا أن الذي أوصل الغرب إلى علمهم ليست هذه القوانين الفاسدة التي وضعوها، إنما الذي جعلهم يصلون إلى ما وصلوا إليه هذا العلم المادي الذي أخذوا بأسبابه ووصلوا إلى ما وصلوا إليه.
تمام.
أما الفساد الأخلاقي فأوروبا مهددة الآن بالفناء بسبب فسادها الأخلاقي، أعلى نسبة إيه في أوروبا؟ لماذا؟
اغتصاب يا عم الشيخ،
وأعلى نسبة
رغم الحرية، حاجة عجيبة أو.
يعني يحضرني هذا الموقف الذي تناقلته وسائل الإعلام وأحدث ضجة كبيرة منذ سنتين تقريبا اللي هو كبير قساوسة بريطانيا عندما وقف أمام مجلس العموم البريطاني ليقول ليعلنها صراحة أن بريطانيا، وكانوا ساعتها يناقشون موضوع اغتصاب النساء وأن المرأة أصبحت لا تأمن على نفسها في الشوارع البريطانية، فوقف رئيس أو كبير قساوسة بريطانيا ليعلن أمام مجلس العموم البريطاني إذا أرادت بريطانيا أن تخرج من هذه الأزمة الإنسانية التي غيبت فيها الأخلاق وانتهكت فيها الأعراض عليها أن تعود إلى شريعة الإسلام.
الله.
وصفوه بالجنون ساعتها، لكن الرجل كان يتحدث بحكمة وإنصاف. عليهم أن يعودوا إلى الإسلام، فالإسلام هو الذي حفظ المرأة، الإسلام هو الذي أمن المرأة في شكلها وفي جسدها وفي صوتها. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وإن سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. هذا هو الإسلام الذي جعل المرأة مكنونة في بوضقته مصونة تحت لوائه. فأمريكا وأوروبا وصلت إلى ما وصلت إليه من انحراف أخلاقي وانحراف سلوكي وانحراف اجتماعي بسبب بعدها عن شريعة رب العالمين، بسبب تغييب الإسلام عن العالم الأوروبي. لذلك أمرنا نحن المسلمون إذا نظرنا إلى المجتمع الإسلامي نجده مجتمع مصون مهما وصلت. يعني يحضرني عندما انقطعت الكهرباء منذ سنوات معدودة في إحدى ولايات أمريكا، انقطعت لعشر دقائق، سجلوا آلاف من حالات السرقات والاغتصاب والجرائم. لماذا؟ لأنهم هناك لا يحترمون شرعا، لا يراقبون ربا، إنما يراقبون الكاميرات التي توزع في كل حجرة وفي كل مكان وفي كل معرض وفي كل شارع. أما نحن المسلمون فنعلم علم اليقين ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، ونعلم أننا سنموت وجاء سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فنستعد للقاء الله عز وجل ونستحي من عين الله جل وعلا إذا ما خلوت الدهر يوما فلا تقل خلوت وقل علي رقيب. المسلم يعلم بعقيدته ذلك فهو يتقي الله جل وعلا في شريعته ويتقي الله جل وعلا في حدوده. هكذا أمرنا. فالإسلام عندما يغيب عن المجتمع ينحرف المجتمع ويعيش الإنسان في ضنك لا يأمن على عرضه ولا يأمن على نفسه ولا يأمن على ماله، ومن يعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى فكذلك اليوم تنسى. فلذلك أنا أنصح لإخواني، والآن يعد لما يسمى تعديلات دستورية
أو صياغة الدستور
ويقترحون أن تكون هذه الصياغة من خلال 100 من جميع التخصصات وجميع الإمكانيات في الدولة. وهذا الرأي أنا لست معه، إنما نريد أن يكون مجموعة من العلماء علماء الدين، وأن تتقدم كل مؤسسة من مؤسسات الدولة تتقدم بمشروع لكي تنهض به، ويقوم أهل العلم بالجلوس على دراسة كل مشروع على حدة. كل نقابة من النقابات، النقابة الأطباء تقدم مشروع لكي تنهض بالطب، نقابة الصناعيين تقدم مشروع متكامل للنهوض بالصناعة، نقابة الزراعيين تقوم بتقديم مشروع للنهوض بالزراعة. كل اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. كل يقوم وكل بما يريد أن ينهض به في تخصصه، ويكون دور أهل العلم أنهم يدرسون كل مشروع لكي ينقحوه، هل فيه مخالفات شرعية أم كل هذه الخطط مطابقة للشرع، ينقحوه من المخالفات ويضبطونه بالشرع، وحينها يخرج الدستور لنا متكاملا مطابقا لشرع الله عز وجل. لكن عندما نكون 100 من الفنانين، الراقصة تجلس أمام بجوار العالم لكي تبين كيف ننهض بالرقص، والمغني الفاجر يجلس بجوار العالم من الناحية الأخرى لكي يتحدث النهوض بالفن العفن، لا نريد ذلك. نحن نريد أن لقد مكن الله عز وجل لنا لكي نقيم شريعته. وأنا أوجه رسالة إلى إخواني في مجلس الشعب، اعلموا أننا ما كنا نعرفكم، ما كنا نعرف أسماءكم، لكن اخترناكم واختاركم الشعب بأسره، اختارتكم الأمة، لأنكم رفعتم لواء الإسلام هو الحل، لأنكم رفعتم لواء التحكيم لشرع الله عز وجل. فتمسكوا بالتحكيم لشرع الله عز وجل، تمسكوا بهذا الشرع. أنا كنت أتمنى أن يخرج علينا مجلس الشعب أول ما يتمكن هؤلاء الصالحون، نحسبهم كذلك إن شاء الله،
إن شاء الله،
ولا نزكيهم على الله. كنت أتمنى من أول جلسة أن يخرجوا بقرار، أول قرار يخرج إلى الأمة حتى يستشعر الناس أن هناك وضع قد تغير، يخرجوا لنا بتجريم المواقع الإباحية على سبيل المثال. هذا أمر لا يختلف عليه اثنان.
قنوات الرأي.
فلماذا لا يخرج تشريع من أول جلسة؟ وهذا قرب إلى الله عز وجل أن مكن لنا وأن مكن المستضعفين هؤلاء معظم كانوا في المعتقلات. الله جل وعلا مكن لكم، ماذا تنتظرون؟ يعني كنت أنتظر من أول جلسة لمجلس الشعب تعقد أن يخرجوا علينا بتشريع بتحريم المواقع الإباحية التي تفتن شبابنا وبناتنا،
عشان الناس ما تخافش منا وما تضايقش على الناس ويظن أن التحكيم فيه تضييق.
أتخشوا لهم والله حق أن تخشوا؟ نحن أولى أن نتقي الله عز وجل وأن نخشى الله جل وعلا. نخشى من من؟ هؤلاء الذين نخشاهم بيّنوا في الانتخابات أنهم لا يساوون 10%. قلة قليلة يغيرون إرادة أمة، أمة يغيرون هوية أمة. كنت أتمنى من مجلس الشعب من أول جلسة أن يجرم هذه الأفلام والمسلسلات التي تدعو إلى الفجر والعهور.
وأنا أتمنى منك أن تدعو لنا وللأمة. الوقت بيجري معك بسرعة فضلت الشيخ أيمن،
الوقت انتهى دون أن نبدأ في الموضوع.
معلش إن شاء الله على وعد من حضرتك نكمل.
نعم
إن شاء الله، وندعو بقى كده دعاء كده.
يعني أنا أولا أختي جزاها الله خيرا التي دخلت علينا هذه المداخلة.
نعم.
أنا لم أحصر حد الزنا وحد السرقة.
نعم.
في الحدود لا، الحدود كل الحلال والحرام.
نعم.
الأوامر والنواهي شريعة الله عز وجل.
هو ملف كامل.
لكن أردت أن أبين أضرب. نعم. المثل وأن أبين، وإلا فالحدود يعني الله عز وجل جعلها حارسة للشرع حتى نرد على هؤلاء الذين يقولون أن الشريعة هي قطع اليد والرجم والجلد. لا، دين الله عز وجل أشمل من ذلك بكثير، إنه دين يبني أمة ويبني فرد ويبني امرأة صالحة. فنسأل الله جل وعلا أن يحكم فينا شريعتك.
آمين.
اللهم حكم فينا شريعتك.
آمين.
اللهم حكم فينا شريعتك.
آمين.
اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه.
آمين.
وأين الباطل باطلا وامنحنا اجتنابه.
آمين.
اللهم اجعلنا لك شكارين.
آمين.
لك حمادين.
آمين.
إليك مطيعين.
آمين.
منك خائفين.
آمين.
لجلال وجهك ورحمتك راجعين.
آمين.
اللهم انصر إخواننا في سوريا.
آمين.
اللهم انصر إخواننا في سوريا.
آمين.
اللهم انصر إخواننا في سوريا.
آمين.
اللهم إنهم ضعفاء فقوهم.
آمين.
اللهم إنهم ضعفاء فقوهم.
آمين.
اللهم إنهم ضعفاء فقوهم.
آمين.
اللهم إنهم عراة فاكسهم.
آمين.
اللهم إنهم حفاة فاكسهم.
آمين.
اللهم قوهم يا رب العالمين. مدهم يا رب بمددك الذي وعدت. اللهم مدهم بمددك الذي وعدت. اللهم مدهم بمددك الذي وعدت. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم تقبل شهداءهم. اللهم عليك بعدونا وعدوهم. اللهم عليك ببشار الظالم الطاغي. اللهم أخذه أخذ عزيز منتقم. اللهم إن بشار سفك دماء إخواننا. اللهم إن بشار سفك دماءنا وانتهك أعراضنا، فعليك به يا رب العالمين.
آمين.
اللهم عليك به يا رب العالمين، فإنه
آمين.
لا يعجزك.
آمين.
الله أكبر الله أكبر على من طغى وتكبر.
آمين.
الله أكبر الله أكبر على من طغى وتكبر.
آمين.
الله أكبر الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. حسبنا الله لشريعتنا، حسبنا الله لديننا، حسبنا الله لقرآننا، حسبنا الله لإسلامنا. اللهم إنك أنت حسيبنا، أنت لياجنا، أنت إلهنا. انصر الإسلام إذا بشريعتك أن يمكن لها يا رب الأنام. اللهم أذن بشريعتك أن يمكن لها يا رب الأنام. اللهم حكم فينا دينك وشريعتك. اللهم اجعلنا نأمن بهذا الدين.
آمين.
اللهم اجعلنا ننعم بشريعتك يا رب العالمين.
آمين.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
آمين آمين يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائك يا رب العالمين. فضلت شيخ أيمن زكي ندى من علماء مدينة العبور، نورتنا، وإن شاء الله يعني على وعد من فضلتك إن احنا نعد أختنا إن احنا نأتي بهذا الموضوع بتفصيل في الحلقة القادمة
إكمالا
إن شاء الله، ونفصل ذلك. أعزائي المشاهدين، أحبائي الفضلاء، كلمنا الشيخ أيمن بارك الله فيه وعلمنا وأخبرنا وبين لنا بأن كتالوج هذه الأمة هو القرآن الكريم، القرآن والسنة، لأن الله عز وجل هو الذي خلقنا. فلا يتأتى لنا. ولا ينبغي لنا أبدا أن نترك دستورنا، أن نترك قرآننا، أن نترك سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك نجري وراء الشرق تارة وراء الغرب تارة لنقتبس من دساتير وضعية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فينبغي علينا أن نفيق، وينبغي علينا أن نعلم أن العزة في الإسلام، وأن العزة في القرآن، وأن العزة باتباع سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. نلقاكم بإذن الله تعالى على خير في اللقاء المقبل يوم السبت الساعة 2:15 إن شاء الله مع حال المسلم عند الفتن. احجز مقعدك من الآن والدال على الخير كفاعله. إني أحبكم في الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل وبالمنة،
بهما نرقى ننسى الفرقى من غير ضلال لا نشقى،
ننعم بظلال وقصور نبعد بالرياض في الجنة.
بين القرآن
بين القرآن والسنة نشعر بالفضل.